الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كان العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته، كان لزاما على طالبه أن يحصل آدابه وأن يسعى جاهدا مشمرا في اكتسابها، وإلا سار مشرقا وسار العلم مغربا، وكان كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. على أنه ينبغي التفطن إلى أن هذه الآداب ليست آدابا كأي آداب تحصل أو لا تحصل، والأمر من قبل ومن بعد سواء، بل منها ما هو واجب على كل أحد في كل حين، سواء كان طالبا للعلم أم لم يكن. والعلم الشرعي غايته البيان والتبليغ وتوحيد الله وعبادته والعلم الشرعي غايته البيان والتبليغ وتوحيد الله وعبادته غاية البيان والتبليغ. فالغاية من العلم إذن هي توحيد الله عز وجل وعبادته. وأحرى بمن نصب نفسه للعلم وتصدى له متعلما أو معلما أن يظهر عليه أثر التوحيد والعبادة بالتسليم الكامل للشرع الأغر والخضوع المطلق للدين الأعز. وعليه فآداب الطلب لا تنفك عن أصحاب العلم أبدا، لأنها مما دلت عليه النصوص وأرشدت إليه، ولأن منها ما هو من الكليات العامة والقواعد الشاملة في الدين لا يسع أحدا أن يخرج عليها أو أن ينظر إليها بغير عين الاعتبار، وهي أي آداب الطلب في كل الأحوال في حق طالب العلم آكد عليه أوجب، والله المستعان عليه التكلان. وهذه جملة ما يلزم طالب العلم من آداب. الأدب الأول إخلاص النية لله في طلب العلم. قال الغزالي هو أبو حامد رحمه الله تعالى: اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد، وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران: علم وعمل. العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه، والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعه، وذلك لأن كل عمل، أعني كل حركة وسكون اختياري، فإنه لا يتم إلا بثلاثة أمور: علم وإرادة وقدرة. لأنه لا يريد الإنسان ما لا يعلمه فلا بد وأن يعلم، ولا يعمل ما لم يرد فلا بد من إرادة. ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض، إما في الحال أو في المآل. فقد خلق الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه، ويخالفه بعض الأمور، فيحتاج إلى جلب الموافق الملائم إلى نفسه ودفع الضار المنافي عن نفسه، فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للشيء المضر والنافع حتى يجلب هذا ويخرب من هذا. فإن من لا يبصر الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن يتناوله، ومن لا يبصر النار لا يمكنه الهرب منها. فخلق الله الهداية والمعرفة وجعل لها أسبابا وهي الحواس الظاهرة والباطنة. فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة وهي الإرادة وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافق للغرض إما في الحال وإما في المآل. فالمحرك الأول هو الغرض المطلوب وهو الباعث، والغرض الباعث هو المقصد المنوي، والانبعاث هو القصد والنية وانتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء والعمل. ولما كان من مقررات الشرع ومن مسلمات الدين أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه، فقد نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظم شأن النية ووجوب تخليصها مما قد يشوبها من شوائب تفسد القصد وتحبط العمل. وفي الحديث المتفق على صحته عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا لفظ البخاري رحمه الله. ولفظ مسلم رحمه الله: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنية الحديث، أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون هو ربع الإسلام، وقال عبد الرحمن ابن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه. وقال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه، فتقدير الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما لامرئ ما نوى، قالوا فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو غير ذلك. ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. وأصل الهجرة الترك، والمراد هنا ترك الوطن، وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين: أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس، والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته، والله أعلم. وقد تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري في أول صحيحه ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري، وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري. وكذلك ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال لا شيء له. فعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه في الزهد من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه على نحو ذلك. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في كل عمل. قال ابن القيم رحمه الله كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالألوهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. قال في تيسير العزيز الحميد وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون صوابا خالصا، فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله تعالى فليعمل عملا صالحا، والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى طالب العلم أن يحسن نيته في طلبه، وحسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد بطلب العلم الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. ولا يكون ذلك كذلك إذا ما أخلص الإنسان النية لله رب العالمين. قال أبو يوسف رحمه الله يا قوم أريد الله تعالى بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. نسأل الله العافية. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. ويجمع ما سبق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير وجه الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه أن العمومات في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. وإذا فحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السابق قاض بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه، فلا يكون طلبه إلا لله تعالى وحده، يبتغي عنده الرضوان ويرجو لديه الثواب، لا ليرتفع به في أعين الناس ولا ليعلو به فوق أعناقهم ولا ليركب به أكتافهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا هو الأدب الأول من آداب طالب العلم، ينبغي على الطالب أن يحصله تحصيلا كاملا وأن يكون منه مستوثقا. هذا الأدب إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، والذي ينبغي أن يصدر منه طالب العلم في مسيرة طلبه، وإلا فإن سعيه سيكون مردودا عليه. الأدب الثاني من آداب طالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. يجب على طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة والتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر الطاقة والوسع. قال ابن أبي حاتم: ذكر عبد الله بن أبي عمر البكري قال: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل. ذلك لأن أحمد رحمه الله كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. يقول رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، يعني حاجمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. ولا يفهمن من الحظ على طهارة الثوب ونظافته الدعوة إلى المغالاة والترفع في الثياب، وإنما هي شيء وراء ذلك. كيف؟ وقد روى عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البذاذة من الإيمان، يعني التقشف. قال ابن الأثير رحمه الله: البذاذة رثاثة الهيئة، يقال بذ الهيئة وباذ الهيئة أي رد اللبس، أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به. وروى الخطيب رحمه الله بسنده عن أبي عبد الله البوشنجي قال: وأما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الإيمان، فهي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش، وذلك تواضع عن رفيع الثياب والثمين الملابس والمفترش، وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا، يقال فلان بدي الهيئة أي رث الملبس، والله أعلم. وقال الخطيب رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من الضحك يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشراء فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك تضع من القدر وتزيل المروءة. قال مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وعن محمد بن الحسين قال: قال سعيد بن عامر: كنا عند هشام الدستوائي فضحك رجل منا فقال له هشام: تضحك وأنت تطلب الحديث. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ضحك رجل عند هشام الدستوائي فقال له هشام: يا فتى تطلب العلم وتضحك؟ قال: فقال: أليس الله أضحك وأبكى؟ قال هشام: فابكي إذن. فطهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت ونظافة الثوب والبدن مطلوب من كل مسلم، وهو أكثر تأكدا في حق طالب العلم، لأن العلم يدله على مواطن الخير ومسارب الوقار. وقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال النووي رحمه الله: غمط الناس معناه احتقارهم، وبطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الطيب ويحرص عليه، فعن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكة يتطيب منها. قال الألباني: أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم: والسكة بضم السين وتشديد الكاف طيب أسود يخلط ويعرك ويترك، وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن، ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب وهو الظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الريح الخبيثة وينفر منها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحنا خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يترك المسلم قص شاربه أو تقليم أظفاره أو حلق عانته أو نتف إبطه أكثر من 40 ليلة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله معناه لا يترك تركا يتجاوز 40، لا أنهم وقف لهم الترك 40، يعني كأنها نهاية المدة. وحض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على استعمال السواك ورغب فيه الأمة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فعلى طالب العلم أن يتعهد طهارة ظاهره وطهارة ظاهره باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بها والعض عليها، وأولى الناس بذلك هم أهل العلم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحق الناس بالاقتداء به والقص على أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما طهارة الباطن فعلى طالب العلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى. وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر من الأحداث والأخبار، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. قال الله تعالى إنما المشركون نجس، تنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس، فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر، أي باطنه ملطخ بالخبائث. والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه، وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب، فإنها مع قبحها حالا مهلكات في المآل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل أن يأتيه فرات عليه، أي أبطأ، حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. قال أبو حامد عفى الله عنه والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم، والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحة، فأنا تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب. وقال ابن جماعة رحمه الله على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، فالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا بعض حديث متفق على صحته من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سهل حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. لابد إذن من تطيب القلب للعلم، وتطيبه بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فللذنوب والمعاصي آثار بالغة السوء في الحرمان من العلم وفي محق بركته. قال ابن القيم رحمه الله وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. وقال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال: إيش وقوفك؟ قلت: يا عم، أما ترى هذه الصورة؟ كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. والغب غب الأمر، ومغبته عاقبته وآخره. وبإسناد عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي وأبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني، لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، فنمت ليلة وأنا أفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو حامد رحمه الله: فإن قلت: كم من طالب علم هو رديء الأخلاق وقد حصل العلوم، فهيهات، ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة. فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر له وأن يظهر أن المعاصي سموم قاتلة مهلكة. وهل رأيت من يتناول سما مع علمه بكونه سما قاتلا؟ إنما الذي تسمعه من المترسمين حديث يلفقونه بألسنتهم مرة ويردونه بقلوبهم أخرى، وليس ذلك من العلم في شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله رب العالمين في القلب. وقال بعضهم: إنما العلم الخشية، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكأنه أشار إلى أخص ثمرات العلم، ولذلك قال بعض المحققين معنى قولهم: تعلمنا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله، معناه أن العلم أبى وامتنع علينا، فلم تنكشف لنا حقيقته، وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه. فإن قلت: إني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين وقد برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول، وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها، فيقال: إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما، وإنما غناؤه من حيث كونه عملا لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله رب العالمين. إذن حرف المسألة يدور على طهارة القلب وخضوع الجوارح لأحكام الشرع، فعلى طالب العلم أن يتعهد باطنه بالرعاية وظاهره بالسنة، حتى يفتح الله عليه من العلم أنواره ومن الحكمة كنوزها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الأدب الثالث من آداب طالب العلم: تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. قال ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه، وبدعوه نسبوه إلى البدعة وضللوه، يعني نسبوه إلى الضلال، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول صلى الله عليه وسلم يوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف من بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمتطوعين، يعني الذين يأمرون بالمعروف، والعامة، فربى فيها الصغير ونشأ عليها الكبير، واتخذت سنن، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن، الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب، من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عند الله غير مقبول. وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد والنفوذ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها. وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس، والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وعلى قدر شرفه وفضله على ما سواه. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: فالوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتدليل العوائق. والأمر كما قال رحمه الله مبني على قوة التعلق أو شدة الرغبة في المطلب الأعلى، فكلما اشتدت الرغبة هانت التضحية وأصبح المآل كالحال وضوحا وتحققا، وإنما هي أيام يسيرة ولذات منقضية وأوهام كالسراب. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا ذكر الموت هان كل شيء من أمر الدنيا، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. فعلى طالب العلم أن يكون عظيم الرغبة في الآخرة وما عند الله، شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى، فإن في العلم شغلا عن متاع الحياة وزخرفها، وإنها أيام قلائل. وقال أشعث أبو الربيع: قال لي شعبة: لزمت سوقك فأفلحت وأنجحت، ولزمت أنا الحديث فأفلست. وقال سفيان بن عيينة: سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس، لقد أفلست حتى بعت طسطا لأمي بسبعة دنانير. وعن الزبير بن أبي بكر قال: قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. قال: تقول المرأة، يعني أهله: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. قال الطحان حفظه الله: قول شعبة وما بعده من الأقوال إنما أراد به شعبة بيان حقيقة ما حصل معه أولا، والنصح لتلاميذه أصحاب الحديث الذي يستغرق طلب الحديث جميع أوقاتهم، فلا يتمكنون من الكسب الذي يسد حاجتهم وحاجة من يعولون، فيصبحون عالة على الناس، وهو خلاف ما أمرت به السنة المطهرة. ولا يفهمن من كلام شعبة رحمه الله أنه يتحسر على ما فاته من الدنيا، لا ينبغي أن يفهم من كلام شعبة رحمه الله أنه يتحسر على ما فاته من الدنيا، كلا، فقد كان زاهدا كريما، حتى إن المهدي أهداه 30,000 درهم فقسمها، ومن أحب المزيد من معرفة كرمه وزهده فليراجع الحلية لأبي نعيم. كما لا يفهمن من كلامه أنه يريد صرف الناس عن طلب الحديث، وإنما يريد منهم أن يطلبوا الحديث ويكسبوا معاشهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. قال الطحان حفظه الله: المراد بالمحابر هنا المحابر التي يستعملها أصحاب الحديث ويصطحبونها معهم أينما ذهبوا لكتابة الأحاديث التي يتلقونها، يعني من مشائخهم. والمراد بقول سفيان أن غالب أصحاب الحديث تشغلهم كتابة الحديث والعناية به عن كسب معاشهم وقوت عيالهم، فبذلك يبقى أهله وولده في حاجة وعوز، فيشقون بسبب تلك المحابر التي شغلت كاسبهم ومعيلهم. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب، ويبذل الجهد والقوة بالجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر، وليس المقصود من قطع العوائق ومن قطع العلائق أن يضيع المرء من يعوج، أو يكف عن السعي في طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. فقد قال الشافعي رحمه الله: لا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل والوله الحزن، وقيل هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف، والوله ذهاب العقل لفقدان الحبيب. لا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل. وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه، مع الاقتصاد في السعي ومع تفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم. فالأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر، وغرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة عرضها للهلكة من غير أن يعرف. والاسم الغرر والغرر الخطر، وبيع الغرر هو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه مسلم من رواية ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وأخرج مسلم بسنده عن قيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه أهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. قال النووي رحمه الله: قوله قهرمان بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء، هو الخازم القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل، وهو بلسان الفرس. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. وإذا كان ذلك كذلك، فينبغي أن تحمل نصوص السلف في إيثار الفقر مع طلب العلم على أن ذلك مع بلوغ حد الكفاف والقيام بشأن من يعول. وأن المذموم من ذلك هو الإغراق في طلب الدنيا والحرص على متاعها وإنفاق الساعات في جمع حطامها. وقد كان السلف رضي الله عنهم يحبون العلم حبا ربما أضر بدنياهم. أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهدوا إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك من شيء. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع وأيضا في كتاب الحرث والمزارعة، وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب فضل أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشبع بطني حين لا أكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. رواه البخاري. وبواب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه بابا سماه باب حفظ العلم، وأخرج فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال الحافظ رحمه الله: قول البخاري باب حفظ العلم، لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله الصفق بإسكان الفاء هو ضرب اليد على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع. وقال الحافظ رحمه الله: قوله رضي الله عنه على ملء بطني أي مقتنعا بالقوت، أي فلم تكن له غيبة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله نمرة بفتح النون وكسر الميم أي كساء ملونا. وقال ثعلب هو ثوب مخطط، وقال القزاز دراعة تلبس فيها سواد وبياض. وقال الحافظ رحمه الله: قوله رضي الله عنه لا ألبس الحبير هو الثوب المحبر وهو المزين الملون، مأخوذ من التحبير وهو التحسين، وقيل الحبير ثوب وشي مخطط، وقيل هو الجديد. وقال النووي رحمه الله: قوله على ملء بطني أي ألازمه وأقنع بقوتي، ولا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على قوتي. والمراد من حيث حصول القوت من الوجوه المباحة، وليس هو من الخدمة بالأجر. وأخرج ابن كثير رحمه الله بسنده إلى سعيد بن هند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ألا تسألني من هذه الغنائم التي سألني أصحابك؟ قال أبو هريرة: لا فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. وأبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديثه مع كونه قصير مدة صحبة له. فالمشهور أنه أسلم سنة 7 من الهجرة بين الحديبية وخيبر، وكان عمره حينئذ نحو من 30 سنة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملازمة تامة حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الأصحاب للحديث وأكثرهم رواية مع قصر مدة صحبته التي لم تزد على 3 أعوام، وذلك لإخلاصه للعلم وحذف علائق الدنيا وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم. فينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخل عليها تفكر في استخراج مسألة فعزبت أي بعدت عنه، فقال أخرجوها إلى النخاس وهو بائع الدواب والرقيق، فقالت هل لي من ذنب؟ قال لا، إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. وقال الشافعي رحمه الله لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله قال لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. الأدب الرابع من آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر. قال ابن جماعة رحمه الله من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله ما شبعت منذ 16 سنة، وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم ير أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. وقال ابن قدامة رحمه الله شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. وقال عقبة الراسبي دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال هلم، فقلت أكلت حتى لا أستطيع، فقال سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ ومقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن لا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهيه. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. ومدار الأمر على أخذ النفس بالورع في كل حين وحال، والورع من منازل السائرين إلى الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله وقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال في شرح السنة إسناده صحيح لكنه مرسل، رواه مالك في الموطأ في حسن الخلق وكذا صححه الألباني في مشكاة المصابيح. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة أي قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كافية شافية في الورع. وقال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيه هو ترك الفضلات. وإذا فملاك الورع ترك الشبهات، وقد حض على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال البغوي رحمه الله: هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان: أحدهما ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه، والثاني أن يكون له أصل في التحليل أو التحريم فعليه التمسك بالأصل ولا ينزل عنه إلا بيقين علم، وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث، فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا، وكذلك الماء يجده في الفلاة يشك في نجاسته فهو على الأصل من الطهارة، فعليه التمسك به حتى لا يقع في الوسواس. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما، فالأول الحلال البين والثاني الحرام البين. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد. وأما الثالث فمشتبه لخفائه فلا يرى هل هو حلال أو حرام، وما كان هذا سبيل فينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعته، وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد. فعلى طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة، أو يجعل حظه الجواز بل يطلب الرتبة العالية، ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه، وأحق من اقتدي به في ذلك نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها، ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله؟ أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها، واللفظ للبخاري. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. قال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم مسقوطة. قال ابن التيمي: قوله مسقوطة كلمة غريبة، لأن المشهور أن سقط لازم، والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول. واستشهد له الخطابي بقوله تعالى: كان وعده مأتيا أي آتيا. وقال ابن التين مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله تعالى: حجابا مستورا أي ساترا. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأكلها أبلغ في الورع. وقال النووي رحمه الله في الحديث استعمال الورع لأن هذه التمرة لم تحرم بمجرد الاحتمال ولكن الورع تركها. وأهم ما يلزم طالب العلم من أمر إدمان ذكر الله عز وجل في كل حال وحين، فإن الذكر هو باب الفتح الأعظم وسبيل الوصول الأقوم، ومن صدف عنه حرم الخير كله وسار على غير سبيل، ومن وفق إليه فقد هدي إلى الرشد وقاده خير دليل. قال ابن القيم رحمه الله: الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضد ذلك، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: ما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعرفانه وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وقال ابن القيم رحمه الله: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكرى إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما قريبا هذا معناه. ومما لا شك فيه أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه الذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدئ فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت غفلته أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم الصدأ عليه واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط عليه، وفسر بالإسراف أي قد أفرط وفسر بالإهلاك وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار ويصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء المشغولين بالطاعة لله عز وجل. ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، والمعنى تشبيه الكافر بالميت وتشبيه الهداية إلى الإسلام بالحياة. وقد بواب البخاري رحمه الله في صحيحه باب فضل ذكر الله عز وجل، ذكر فيه حديث أبي موسى المتقدم وحديث أبي هريرة الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا، لا والله يا ربي ما رأوها. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: ويقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله: باب ذكر الله عز وجل، المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما يلتحق بها من الحوقلة، يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة والحسبلة، يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل، والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع طارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. وأما رواية مسلم رحمه الله: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت. فقد قال الحافظ رحمه الله: الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن للسكن. وإطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت، فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل. وقيل: موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه، وليس ذلك في الميت. فأحق من استمسك بعروة الذكر الوثقى أهل العلم وطلبته، وإنهم لا يسيرون به سيرا حثيثا موفقا، وبغيره تتعثر الأقدام وتصدأ القلوب وتتشابه السبل، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. والأدب الخامس من آداب طالب العلم: تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. وقد تقدم الكلام على أن طالب العلم ينبغي أن يكون مطعمه حلالا يسيرا. وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان، إلى أن يقف على حد التوسط، وخير الأمور أوساطها. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر، ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن. وأما كون الطعام حلالا فهو أمر مطلوب من كل مسلم، وهو في حق طالب العلم آكد، إذ طالب العلم هو مظنة العلم بما يحل وما يحرم. وقد تقدم الكلام على الورع في المطعم والمشرب، وكيف أحجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تمرة وجدها على فراشه مخافة أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة غير جائزة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطالب العلم مشغول بما هو فيه من الطلب والتحصيل عن التفكير في المطعم والمشرب، ومن شفه الوجد لم يكن سمينا وأنساه الهوى كثرة الأكل. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ما سمع أنه طلب طعاما قط لا عشاء ولا غداء، ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك عنده فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه. وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا، وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها، ولا كان يقود في شيء من حديثها، ولا يسأل عن شيء من معيشتها، بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم، والدقل بفتح الدال المهملة والقاف، رديء التمر. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. ومصلية بفتح الميم أي مشوية. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينيه قط. الخوان هو المائدة ما لم يكن عليها طعام، ومرققا محسنا ملينا، والترقيق التليين. والسميط هو ما أزيل شعره بماء ساخن وشوي جلده، وإنما يفعل ذلك بصغير السن، وهو من فعل المترفين. وأما المنام فعلى طالب العلم أن يقلل منه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. قال الزرنوجي رحمه الله: دخل الحسن بن زياد رحمه الله في التفقه وهو ابن 80 سنة ولم يبت على فراشه 40 سنة. وكان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاترة، وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده كأس الماء ويزيل نومه بالماء، وكان يقول: إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. والقافية آخر الرأس، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. متفق عليه. وقد مدح الله عز وجل المتقين وصفهم بالإحسان وبأنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى آخذين ما آتاهم ربهم، أي إن المتقين في حال كونهم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والغبطة. وقوله عز وجل: إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدار الدنيا، محسنين، كقوله جل جلاله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال جل جلاله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. واختيار ابن جرير رحمه الله أن ما مصدرية، وتقديره: كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فجدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر. وقال قتادة: قال الأحنف بن قيس: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا لا ينامون إلا قليلا، ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ينامون. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى كانوا، أي المحسنون، قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم، أي نومهم بالليل قليلا. وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع، وبالأسحار أي قبيل الفجر هم يستغفرون الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وخلاصة القول أن كثرة النوم ليست من شأن طلبة العلم، ولا هم منها بسبب قريب أو بعيد، بل شأنهم الجد والحرص، ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وأما تقليل الكلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصماتا، أي سكت. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت بضم الميم ويجوز كسرها، وهذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فإذا فعلى هذا الأمر قد يأذن فيه على اختلاف أنواعه، ويدخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إليه، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. وقال ابن عبد البديع رحمه الله: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. وهذا القول مروي عن يزيد بن أبي حبيب، وقال: في الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزيين وزيادة ونقصان. وقال: إن المتكلم لا ينتظر الفتنة، وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. وقال أبو الذيال: تعلمت الصمت كما تتعلم الكلام، فتعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. وقال ابن عبد البر رحمه الله: الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قالوا: من تكلم بخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العلم من أفضل الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني. قال أبو حاتم رحمه الله: طلب رجلان العلم، فلما علم صمت أحدهما وتكلم الآخر، فكتب المتكلم إلى الصامت: وما شيء أردت به اكتسابا بأجمع في المعيشة من لساني. فكتب إليه الصامت: وما شيء أردت به كمالا أحق بطول سجن من لساني. وجاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله، أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الدنيا أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. قال: زدني. قال: لا تلابس الناس. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم. قال: فإن لابستهم فاصدق الحديث وأدي الأمانة. وعن أبي حيان التيمي قال: كان يقال: ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. قلت: وما ذلك إلا لخطر اللسان وكثرة الكلام على قلب المؤمن، إذ آفات اللسان كثيرة ومهلكة، وإن كانت واحدة منها لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر، ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد، والأمر لله من قبل ومن بعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يطهرنا من جميع آفات اللسان الظاهرة والباطنة برحمته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كان العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته، كان لزاما على طالبه أن يحصل آدابه، وأن يسعى جاهدا مشمرا في اكتسابها، وإلا سار مشرقا وسار العلم مغربا، وكان كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. على أنه ينبغي التفطن إلى أن هذه الآداب ليست آدابا كأي آداب تحصل أو لا تحصل والأمر من قبل ومن بعد سواء، بل منها ما هو واجب على كل أحد في كل حين سواء كان طالبا للعلم أم لم يكن. والعلم الشرعي غايته البيان والتبليغ وتوحيد الله وعبادته، والعلم الشرعي غايته البيان والتبليغ وتوحيد الله وعبادته غاية البيان والتبليغ. فالغاية من العلم إذن هي توحيد الله عز وجل وعبادته، وأحرى بمن نصب نفسه للعلم وتصدى له متعلما أو معلما أن يظهر عليه أثر التوحيد والعبادة بالتسليم الكامل للشرع الأغر والخضوع المطلق للدين الأعز. وعليه فآداب الطلب لا تنفك عن أصحاب العلم أبدا، لأنها مما دلت عليه النصوص وأرشدت إليه، ولأن منها ما هو من الكليات العامة والقواعد الشاملة في الدين لا يسع أحدا أن يخرج عليها أو أن ينظر إليها بغير عين الاعتبار. وهي أي آداب الطلب في كل الأحوال في حق طالب العلم آكد عليه أوجب، والله المستعان عليه التكلان. وهذه جملة ما يلزم طالب العلم من آداب. الأدب الأول إخلاص النية لله في طلب العلم. قال الغزالي هو أبو حامد رحمه الله تعالى: اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد، وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران: علم وعمل. العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه، والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعه. وذلك لأن كل عمل، أعني كل حركة وسكون اختياري، فإنه لا يتم إلا بثلاثة أمور: علم وإرادة وقدرة. لأنه لا يريد الإنسان ما لا يعلمه فلا بد وأن يعلم، ولا يعمل ما لم يرد فلا بد من إرادة. ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض إما في الحال أو في المآل. فقد خلق الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه، ويخالفه بعض الأمور، فيحتاج إلى جلب الموافق الملائم إلى نفسه ودفع الضار المنافي عن نفسه. فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للشيء المضر والنافع حتى يجلب هذا ويخرب من هذا. فإن من لا يبصر الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن يتناوله، ومن لا يبصر النار لا يمكنه الهرب منها. فخلق الله الهداية والمعرفة وجعل لها أسبابا، وهي الحواس الظاهرة والباطنة. فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة، وهي الإرادة وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافق للغرض إما في الحال وإما في المآل. فالمحرك الأول هو الغرض المطلوب وهو الباعث، والغرض الباعث هو المقصد المنوي، والانبعاث هو القصد والنية، وانتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء والعمل. ولما كان من مقررات الشرع ومن مسلمات الدين أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه، فقد نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظم شأن النية ووجوب تخليصها مما قد يشوبها من شوائب تفسد القصد وتحبط العمل. وفي الحديث المتفق على صحته عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا لفظ البخاري رحمه الله. ولفظ مسلم رحمه الله: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنية الحديث، أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون هو ربع الإسلام، وقال عبد الرحمن ابن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه. وقال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظته إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه، فتقدير الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما لامرئ ما نوى، قالوا فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو غير ذلك، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. وأصل الهجرة الترك، والمراد هنا ترك الوطن، وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين، أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس، والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته، والله أعلم. وقد تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أخرجه البخاري في أول صحيحه ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب، أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري، وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري. وكذلك ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال لا شيء له، فعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، رواه ابن ماجه في الزهد من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه على نحو ذلك. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في كل عمل. قال ابن القيم رحمه الله: كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالألوهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. قال في تيسير العزيز الحميد: وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون صوابا خالصا، فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: فليعمل عملا صالحا. والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى طالب العلم أن يحسن نيته في طلبه، وحسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد بطلب العلم الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. ولا يكون ذلك كذلك إذا ما أخلص الإنسان النية لله رب العالمين. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد الله تعالى بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. نسأل الله العافية. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. ويجمع ما سبق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير وجه الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه أن العمومات في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. وإذا فحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السابق قاض بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه، فلا يكون طلبه إلا لله تعالى وحده، يبتغي عنده الرضوان ويرجو لديه الثواب، لا ليرتفع به في أعين الناس، ولا ليعلو به فوق أعناقهم، ولا ليركب به أكتافهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا هو الأدب الأول من آداب طالب العلم، ينبغي على الطالب أن يحصله تحصيلا كاملا، وأن يكون منه مستوثقا. هذا الأدب إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، والذي ينبغي أن يصدر منه طالب العلم في مسيرة طلبه، وإلا فإن سعيه سيكون مردودا عليه. الأدب الثاني من آداب طالب العلم: الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. يجب على طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة، والتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر الطاقة والوسع. قال ابن أبي حاتم: ذكر عبد الله بن أبي عمر البكري قال: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل. ذلك لأن أحمد رحمه الله كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. يقول رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، يعني حاجمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. ولا يفهمن من الحظ على طهارة الثوب ونظافته الدعوة إلى المغالاة والترفع في الثياب، وإنما هي شيء وراء ذلك. كيف؟ وقد روى عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البذاذة من الإيمان، يعني التقشف. قال ابن الأثير رحمه الله: البذاذة رثاثة الهيئة، يقال بذ الهيئة وباذ الهيئة، أي رث اللبسة، أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به. وروى الخطيب رحمه الله بسنده عن أبي عبد الله البوشنجي قال: وأما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الإيمان، فهي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش، وذلك تواضع عن رفيع الثياب والثمين الملابس والمفترش، وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا. يقال فلان بذي الهيئة، أي رث الملبس، والله أعلم. وقال الخطيب رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من الضحك يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشراء فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك تضع من القدر وتزيل المروءة. قال مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وعن محمد بن الحسين قال: قال سعيد بن عامر: كنا عند هشام الدستوائي، فضحك رجل منا فقال له هشام: تضحك وأنت تطلب الحديث. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ضحك رجل عند هشام الدستوائي، فقال له هشام: يا فتى تطلب العلم وتضحك؟ قال: فقال: أليس الله أضحك وأبكى؟ قال هشام: فابكي إذن. فطهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت ونظافة الثوب والبدن مطلوب من كل مسلم، وهو أكثر تأكدا في حق طالب العلم، لأن العلم يدله على مواطن الخير ومسارب الوقار. وقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال النووي رحمه الله: غمط الناس معناه احتقارهم، وبطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الطيب ويحرص عليه. فعن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكة يتطيب منها. قال الألباني: أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. والسكة بضم السين وتشديد الكاف طيب أسود يخلط ويعرك ويترك، وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن، ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب وهو الظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الريح الخبيثة وينفر منها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحنا خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يترك المسلم قص شاربه أو تقليم أظفاره أو حلق عانته أو نتف إبطه أكثر من 40 ليلة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معناه لا يترك تركا يتجاوز 40، لا أنهم وقت لهم الترك 40، يعني كأنها نهاية المدة. وحض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على استعمال السواك، ورغب فيه الأمة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فعلى طالب العلم أن يتعهد طهارة ظاهره وطهارة ظاهره باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتمسك بها والعض عليها، وأولى الناس بذلك هم أهل العلم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحق الناس بالاقتداء به والقص على أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما طهارة الباطن فعلى طالب العلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى. وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر من الأحداث والأخبات، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، تنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس. فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن، ولكنه نجس الجوهر، أي باطنه ملطخ بالخبائث. والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه، وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب، فإنها مع قبحها حالا مهلكات في المآل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل أن يأتيه فرات عليه، أي أبطأ، حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. قال أبو حامد عفى الله عنه: والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم، والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحة، فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب. وقال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، فالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا بعض حديث متفق على صحته من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه: وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. لابد إذن من تطيب القلب للعلم، وتطيبه بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فللذنوب والمعاصي آثار بالغة السوء في الحرمان من العلم وفي محق بركته. قال ابن القيم رحمه الله: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. وقال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال: إيش وقوفك؟ قلت: يا عم، أما ترى هذه الصورة؟ كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. والغب غب الأمر ومغبته عاقبته وآخره. وبإسناد عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي وأبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني، لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، فنمت ليلة وأنا أفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو حامد رحمه الله: فإن قلت: كم من طالب علم هو رديء الأخلاق وقد حصل العلوم، فهيهات، ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة. فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر له وأن يظهر أن المعاصي سموم قاتلة مهلكة. وهل رأيت من يتناول سما مع علمه بكونه سما قاتلا؟ إنما الذي تسمعه من المترسمين حديث يلفقونه بألسنتهم مرة ويردونه بقلوبهم أخرى، وليس ذلك من العلم في شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة رواية، إنما العلم نور يقذفه الله رب العالمين في القلب. وقال بعضهم: إنما العلم الخشية، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكأنه أشار إلى أخص ثمرات العلم، ولذلك قال بعض المحققين معنى قولهم: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، معناه أن العلم أبى وامتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقته، وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه. فإن قلت: إني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين وقد برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول، وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها، فيقال: إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما، وإنما غناؤه من حيث كونه عملا لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله رب العالمين. إذن حرف المسألة يدور على طهارة القلب وخضوع الجوارح لأحكام الشرع، فعلى طالب العلم أن يتعهد باطنه بالرعاية وظاهره بالسنة، حتى يفتح الله عليه من العلم أنواره ومن الحكمة كنوزها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الأدب الثالث من آداب طالب العلم: تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. قال ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه، وبدعوه نسبوه إلى البدعة وضللوه، يعني نسبوه إلى الضلال، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول صلى الله عليه وسلم، يوالون عليها ويعادون، فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف من بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمتطوعين، يعني الذين يأمرون بالمعروف، والعامة، فربى فيها الصغير ونشأ عليها الكبير، واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن، الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب، من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عند الله غير مقبول. وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد والنفوذ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها. وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع، فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس، والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه. وذلك على قدر معرفته به وعلى قدر شرفه وفضله على ما سواه. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: فالوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتدليل العوائق. والأمر كما قال رحمه الله مبني على قوة التعلق أو شدة الرغبة في المطلب الأعلى، فكلما اشتدت الرغبة هانت التضحية وأصبح المآل كالحال وضوحا وتحققا، وإنما هي أيام يسيرة ولذات منقضية وأوهام كالسراب. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا ذكر الموت هان كل شيء من أمر الدنيا، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. فعلى طالب العلم أن يكون عظيم الرغبة في الآخرة وما عند الله، شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى، فإن في العلم شغلا عن متاع الحياة وزخرفها، وإنها أيام قلائل. وقال أشعث أبو الربيع: قال لي شعبة: لزمت سوقك فأفلحت وأنجحت، ولزمت أنا الحديث فأفلست. وقال سفيان بن عيينة: سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس، لقد أفلست حتى بعت طسطا لأمي بسبعة دنانير. وعن الزبير بن أبي بكر قال: قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. قال: تقول المرأة، يعني أهله: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. قال الطحان حفظه الله: قول شعبة وما بعده من الأقوال إنما أراد به شعبة بيان حقيقة ما حصل معه أولا، والنصح لتلاميذه أصحاب الحديث الذي يستغرق طلب الحديث جميع أوقاتهم، فلا يتمكنون من الكسب الذي يسد حاجتهم وحاجة من يعولون، فيصبحون عالة على الناس، وهو خلاف ما أمرت به السنة المطهرة. ولا يفهمن من كلام شعبة رحمه الله أنه يتحسر على ما فاته من الدنيا، لا ينبغي أن يفهم من كلام شعبة رحمه الله أنه يتحسر على ما فاته من الدنيا، كلا، فقد كان زاهدا كريما، حتى إن المهدي أهداه 30,000 درهم فقسمها، ومن أحب المزيد من معرفة كرمه وزهده فليراجع الحلية لأبي نعيم. كما لا يفهمن من كلامه أنه يريد صرف الناس عن طلب الحديث، وإنما يريد منهم أن يطلبوا الحديث ويكسبوا معاشهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. قال الطحان حفظه الله: المراد بالمحابر هنا المحابر التي يستعملها أصحاب الحديث ويصطحبونها معهم أينما ذهبوا لكتابة الأحاديث التي يتلقونها، يعني من مشائخهم. والمراد بقول سفيان أن غالب أصحاب الحديث تشغلهم كتابة الحديث والعناية به عن كسب معاشهم وقوت عيالهم، فبذلك يبقى أهله وولده في حاجة وعوز، فيشقون بسبب تلك المحابر التي شغلت كاسبهم ومعيلهم. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب، ويبذل الجهد والقوة بالجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر، وليس المقصود من قطع العوائق ومن قطع العلائق أن يضيع المرء من يعول، أو يكف عن السعي في طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. وقد قال الشافعي رحمه الله: لا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل والوله الحزن، وقيل هو ذهاب العقل والتحير من شدة الودد أو الحزن أو الخوف، والوله ذهاب العقل لفقدان الحبيب، لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل، وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه مع الاقتصاد في السعي ومع تفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم. فالأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر، وغرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة عرضها للهلكة من غير أن يعرف. والاسم الغرر والغرر الخطر، وبيع الغرر هو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه مسلم من رواية ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وأخرج مسلم بسنده عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه أهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. قال النووي رحمه الله: قوله قهرمان بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء هو الخازم القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل، وهو بلسان الفرس. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن تحمل نصوص السنة في إيثار الفقر مع طلب العلم على أن ذلك مع بلوغ حد الكفاف والقيام بشأن من يعول، وأن المذموم من ذلك هو الإغراق في طلب الدنيا والحرص على متاعها وإنفاق الساعات في جمع حطامها. وقد كان السلف رضي الله عنهم يحبون العلم حبا ربما أضر بدنياهم. أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث أبي هريرة. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك من شيء. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، وأيضا في كتاب الحرث والمزارعة، وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب فضل أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشبع بطني حين لا أكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. رواه البخاري. وبواب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه بابا سماه باب حفظ العلم، وأخرج فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال الحافظ رحمه الله: قول البخاري باب حفظ العلم، لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله الصفق بإسكان الفاء هو ضرب اليد على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع. وقال الحافظ رحمه الله: قوله رضي الله عنه على ملء بطني أي مقتنعا بالقوت، أي فلم تكن له غيبة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله نمرة بفتح النون وكسر الميم أي كساء ملونا. وقال ثعلب: هو ثوب مخطط. وقال القزاز: دراعة تلبس فيها سواد وبياض. وقال الحافظ رحمه الله: قوله رضي الله عنه لا ألبس الحبير هو الثوب المحبر وهو المزين الملون، مأخوذ من التحبير وهو التحسين. وقيل الحبير ثوب وشي مخطط، وقيل هو الجديد. وقال النووي رحمه الله: قوله على ملء بطني أي ألازمه وأقنع بقوتي، ولا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على قوتي. والمراد من حيث حصول القوت من الوجوه المباحة، وليس هو من الخدمة بالأجر. وأخرج ابن كثير رحمه الله بسنده إلى سعيد بن هند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ألا تسألني من هذه الغنائم التي سألني أصحابك؟ قال أبو هريرة: فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. وأبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديثه، مع كونه قصير مدة صحبة له. فالمشهور أنه أسلم سنة 70 من الهجرة بين الحديبية وخيبر، وكان عمره حينئذ نحو من 30 سنة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملازمة تامة حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الأصحاب للحديث، وأكثرهم رواية مع قصر مدة صحبته التي لم تزد على 3 أعوام، وذلك لإخلاصه للعلم وحذف علائق الدنيا وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم. فينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخل عليها تفكر في استخراج مسألة فعزبت أي بعدت عنه، فقال: أخرجوها إلى النخاس وهو بائع الدواب والرقيق. فقالت: هل لي من ذنب؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. وقال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. الأدب الرابع من آداب طالب العلم: أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة. وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل، بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. وقال ابن قدامة رحمه الله: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. وقال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال: هلم. فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ ومقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن لا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهيه. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض، وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. ومدار الأمر على أخذ النفس بالورع في كل حين وحال، والورع من منازل السائرين إلى الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال في شرح السنة: إسناده صحيح لكنه مرسل، رواه مالك في الموطأ في حسن الخلق، وكذا صححه الألباني في مشكاة المصابيح. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة أي قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كافية شافية في الورع. وقال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيه هو ترك الفضلات. وإذا فملاك الورع ترك الشبهات، وقد حض على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال البغوي رحمه الله: هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان: أحدهما ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه، والثاني أن يكون له أصل في التحليل أو التحريم فعليه التمسك بالأصل ولا ينزل عنه إلا بيقين علم، وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث، فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا. وكذلك الماء يجده في الفلاة يشك في نجاسته، فهو على الأصل من الطهارة فعليه التمسك به حتى لا يقع في الوسواس. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما. فالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه، ويشترك في معرفته كل أحد. وأما الثالث فمشتبه لخفائه، فلا يرى هل هو حلال أو حرام، وما كان هذا سبيل فينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعته، وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد. فعلى طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة، أو يجعل حظه الجواز بل يطلب الرتبة العالية، ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه. وأحق من اقتدي به في ذلك نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها، ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعملوه. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمرة مسقوفة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها، واللفظ للبخاري. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. قال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم مسقوطة. قال ابن التيمي: قوله مسقوطة كلمة غريبة، لأن المشهور أن سقط لازم، والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول. واستشهد له الخطابي بقوله تعالى: كان وعده مأتيا أي آتيا. وقال ابن التين مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله تعالى: حجابا مستورا أي ساترا. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأكلها أبلغ في الورع. وقال النووي رحمه الله في الحديث: استعمال الورع لأن هذه التمرة لم تحرم بمجرد الاحتمال، ولكن الورع تركها. وأهم ما يلزم طالب العلم من أمر إدمان ذكر الله عز وجل في كل حال وحين، فإن الذكر هو باب الفتح الأعظم وسبيل الوصول الأطول، ومن صدف عنه حرم الخير كله وسار على غير سبيل، ومن وفق إليه فقد هدي إلى الرشد وقاده خير دليل. قال ابن القيم رحمه الله: الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه، وامتلاء القلب من محبته، واللهج بذكره، والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل، وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضد ذلك، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل ما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعرفانه وإرادته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وقال ابن القيم رحمه الله وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة لا أترك الذكرى إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما قريبا هذا معناه. ومما لا شك فيه أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه الذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدئ فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر. فمن كانت غفلته أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم الصدأ عليه واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط عليه، وفسر بالإسراف أي قد أفرط، وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم علمني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال الشوكاني رحمه الله وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار ويصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء المشغولين بالطاعة لله عز وجل. ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، والمعنى تشبيه الكافر بالميت وتشبيه الهداية إلى الإسلام بالحياة. وقد بواب البخاري رحمه الله في صحيحه باب فضل ذكر الله عز وجل ذكر فيه حديث أبي موسى المتقدم وحديث أبي هريرة الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول هل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال ويقول هل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله باب ذكر الله عز وجل المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله والبسملة والحسبلة يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال وأما رواية مسلم رحمه الله مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فقد قال الحافظ رحمه الله الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن للسكن وإطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل وقيل موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت فأحق من استمسك بعروة الذكر الوثقى أهل العلم وطلبته وإنهم لا يسيرون به سيرا حثيثا موفقا وبغيره تتعثر الأقدام وتصدأ القلوب وتتشابه السبل كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس والأدب الخامس من آداب طالب العلم تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن وقد تقدم الكلام على أن طالب العلم ينبغي أن يكون مطعمه حلالا يسيرا وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط وخير الأمور أوساطها فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر ومتى زاد في الأكل أورته كثرة النوم وبلادة الذهن. وأما كون الطعام حلالا فهو أمر مطلوب من كل مسلم، وهو في حق طالب العلم آكد، إذ طالب العلم هو مظنة العلم بما يحل وما يحرم. وقد تقدم الكلام على الورع في المطعم والمشرب، وكيف أحجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تمرة وجدها على فراشه مخافة أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة غير جائزة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطالب العلم مشغول بما هو فيه من الطلب والتحصيل عن التفكير في المطعم والمشرب، ومن شفه الودد لم يكن سمينا وأنساه الهوى كثرة الأكل. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ما سمع أنه طلب طعاما قط لا عشاء ولا غداء، ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك عنده فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه. وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا، وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها، ولا كان يقود في شيء من حديثها، ولا يسأل عن شيء من معيشتها، بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم، والدقل بفتح الدال المهملة والقاف، رديء التمر. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكلها، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. ومصلية بفتح الميم أي مشوية. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينيه قط. الخوان هو المائدة ما لم يكن عليها طعام، ومرققا محسنا ملينا، والترقيق التليين. والسميط هو ما أزيل شعره بماء ساخن وشوي جلده، وإنما يفعل ذلك بصغير السن، وهو من فعل المترفين. وأما المنام فعلى طالب العلم أن يقلل منه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. قال الزرنوجي رحمه الله: دخل الحسن بن زياد رحمه الله في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على فراشه 40 سنة. وكان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاترة، وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده كأس الماء ويزيل نومه بالماء، وكان يقول: إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. والقافية آخر الرأس، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. متفق عليه. وقد مدح الله عز وجل المتقين وصفهم بالإحسان وبأنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى آخذين ما آتاهم ربهم، أي إن المتقين في حال كونهم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والغبطة. وقوله عز وجل: إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدار الدنيا، محسنين، كقوله جل جلاله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال جل جلاله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. واختيار ابن جرير رحمه الله أن ما مصدرية وتقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. وقال الحسن البصري رحمه الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فجدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر. وقال قتادة قال الأحنف بن قيس كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا لا ينامون إلا قليلا، ثم يقول لست من أهل هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى كانوا أي المحسنون قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم أي نومهم بالليل قليلا، وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع، وبالأسحار أي قبيل الفجر هم يستغفرون الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وخلاصة القول أن كثرة النوم ليست من شأن طلبة العلم ولا هم منها بسبب قريب أو بعيد، بل شأنهم الجد والحرص، ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وأما تقليل الكلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصماتا أي سكت، وقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقال ابن حجر رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت بضم الميم ويجوز كسرها، وهذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها. فإذا فعلى هذا الأمر قد يأذن فيه على اختلاف أنواعه، ويدخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إليه، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. وقال ابن عبد البر رحمه الله إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وهذا القول مروي عن يزيد بن أبي حبيب وقال في الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزيين وزيادة ونقصان، وقال إن المتكلم لا ينتظر الفتنة وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. وقال أبو الذيال تعلمت الصمت كما تتعلم الكلام، فتعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان، خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. وقال ابن عبد البر رحمه الله الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة، وقد قالوا من تكلم بخير غنم ومن سكت سلم، والكلام في العلم من أفضل الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني. قال أبو حاتم رحمه الله طلب رجلان العلم فلما علم صمت أحدهما وتكلم الآخر، فكتب المتكلم إلى الصامت وما شيء أردت به اكتسابا بأجمع في المعيشة من لساني، فكتب إليه الصامت وما شيء أردت به كمالا أحق بطول سبل من لساني. وجاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الله أوصني، قال لا تكلم، قال ما يستطيع من عاش في الدنيا أن لا يتكلم، قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت، قال زدني، قال لا تغضب، قال أمرتني ألا أغضب وإنه لا يغشاني ما لا أملك، قال فإن غضبت فاملك لسانك ويدك، قال زدني، قال لا تلابس الناس، قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم، قال فإن لابستهم فاصدق الحديث وأدي الأمانة. وعن أبي حيان التيمي قال كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. قلت وما ذلك إلا لخطر اللسان وكثرة الكلام على قلب المؤمن، إذ آفات اللسان كثيرة ومهلكة، وإن كانت واحدة منها لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر، ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد، والأمر لله من قبل ومن بعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يطهرنا من جميع آفات اللسان الظاهرة والباطنة برحمته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.